أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام حول نقضين أوردهما المحقق العراقي على أصحاب مسلك الاقتضاء، فرغنا عن النقض الأول، وبقي الكلام حول النقض الثاني، وهو أنه قال: بناء على كلام أصحاب مسلك الاقتضاء، فقاعدة الاشتغال قاعدة اقتضائية، يمكن إجراء البراءة عن بقاء التكليف أو عن نفس التكليف المشكوك، وتكون هذه البراءة واردة على حكم العقل في قاعدة الاشتغال، وهذا يؤدي إلى أن نقول بأنه في موارد الشك في الامتثال حتى في التكليف المعلوم بالتفصيل يمكن إجراء البراءة عن بقاء التكليف، وتكون هذه البراءة واردة على قاعدة الاشتغال ولا يلتزم به أحد. هذا الكلام بظاهره مخدوش، فإنه لو فرض ورود أصل البراءة عن بقاء التكليف عند الشك في امتثال التكليف المعلوم بالتفصيل، ولكن لا تصل النوبة إلى أصل البراءة، لأن استصحاب عدم الامتثال مؤيد وموافق لقاعدة الاشتغال. من يقول مثل الشيخ الأنصاري بأنه مع جريان قاعدة الاشتغال لا يجري استصحاب عدم الامتثال، لأنه يرى أن جريان الاستصحاب لاغو لا أثر له. فلو فرض المحقق العراقي أنه لو لم يجري استصحاب عدم الامتثال فتكون البراءة رافعة لقاعدة الاشتغال، فهذا أثر مهم يترتب على استصحاب عدم الامتثال، فيجري الاستصحاب ويكون الاستصحاب حاكما على أصل البراءة، فلا يخلي أصل البراءة يجري ويكون رافع لموضوع قاعدة الاشتغال. فلا بد أن نفرض فرضا لا يجري فيه استصحاب عدم الامتثال، وهو ما لو كان شخص مبتلا بتوارد الحالتين في زمان كان محدثا وفي زمان كان متطهرا وشك في المتقدم والمتأخر منهما، وكان مقتضى قاعدة الاشتغال أن يجدد الوضوء احتياطا ويصلي وإن كانت البراءة تجري بالنسبة إلى محرمات المحدث، يمكنه أن يضع يده على المصحف تمسكا بأصل البراءة، لكن مقتضى قاعدة الاشتغال أن يتوضأ للصلاة، ولكنه لم يتوضأ للصلاة وصلى رجاء بغسل الرجاء أتم صلاته، ثم بعد ذلك يقول: أنا أشك في امتثال التكليف، وهذا يؤدي إلى الشك في بقاء التكليف، فأجري البراءة عن بقاء التكليف، وهنا تكون البراءة واردة على قاعدة الاشتغال. هذا هو تعميق للنقد الذي أورده المحق العراقي على أصحاب مسلك الاقتضاء، ولكن هذا التعميق أخذ السلاح من إيد المحق العراقي، لأنه ليس نقضا لا يمكن الالتزام به. فهذا هو شيخنا الأستاذ الشيخ التبريزي قال نلتزم بذلك. ثم بعد فترة قال ولكن في خصوص الصلاة توجد رواية صحيحة تقول إذا شككت في وقت فريضة أنك لم تصلها فصلها، وهذا يشمل الشك في إتيان الصلاة الصحيحة، فهذه الرواية تمنع من جريان البراءة عن بقاء التكليف، وإلا لو لم تكن هذه الرواية التي يعبر عنها بصحيحة الفضلاء الواردة في قاعدة الحيلولة نقبل أن جريان البراءة عن بقاء التكليف يكون وارد على قاعدة الاشتغال. أنا عندي مناقشة على كلام الشيخ الأستاذ، عندي عدة مناقشات أذكر أهمها. المناقشة الأولى أن صحيحة الفضلاء واردة في الشك في أصل الإتيان بالصلاة، إذا شككت في وقت فريضة أنك صليتها أنك لم تصلها فصلها، هذا شك في أصل الإتيان بالصلاة، والذي هو بلا أشكال مجرى لاستصحاب عدم الإتيان، وإلغاء الخصوصية منه إلى الشك في صحة الصلاة المأتي بها مشكل. المناقشة الثانية تقول لماذا لا تجرون في هذا المثال استصحاب عدم تحقق الصلاة مع الطهارة؟ فلعل الشيخ الأستاذ يجيب عن ذلك بأن الموضوع مركب، الواجب مركب من جزئين، ذات الصلاة والطهارة حين الصلاة والطهارة في زمان الصلاة، والأول محرز بالوجدان، والثاني قد تعارض فيه استصحاب الوجود والعدم، وإلا فلو كان الواجب عنوان بسيط أي اقتران الصلاة بالطهارة فاستصحاب الطهارة فيما إذا جرى بلا معارض يكون أصلا مثبتا بلحاظ إثبات عنوان الواجب وهو اقتران الصلاة بالطهارة، وهذا خلاف صحيحة زرارة. نقول في الجواب الالتزام بكون الواجب مركبا من جزئين، ذات الصلاة والطهارة في زمان الصلاة، يؤدي إلى انقلاب الشرط جزءا، الطهارة شرط في الصلاة وليس جزءا من الواجب حسب المرتكز المتشرعي وظاهر الروايات، الطهارة شرط الواجب وليست جزءا من الواجب، صلي مع الطهارة. نظير استقبال القبلة فإنه شرط الواجب وليس جزءا من الواجب. وفي الشرط المأخوذ في الواجب تقيد الواجب به لا ذات الشرط، وإلا ينقلب إلى الجوز. إلا أن التقيد الواجب بالشرط حيث إنه استفيد من دال حرفي وليس مستفادا من دال اسمي كعنوان التقارن، فالعرف لا يرى أن جريان استصحاب الطهارة لإثبات كون الصلاة مع الطهارة أصلا مثبتا، ولو تردد في ذلك فيكفينا نفس صحيحة زرارة التي أجرى استصحاب بقاء الوضوء لأجل تصحيح الصلاة. ولكن إذا لم يجري استصحاب الطهارة لا مانع من جريان الاستصحاب في نفس التقيد، نستصب عدم حصول الصلاة المتقيدة بالوضوء. ويؤيد ذلك ما ذكره سيد أساتذتنا السيد الخائي في بحث الغسل بالماء في فرض توارد الحالتين في مايع، أنه كان في زمان ماء مطلقا وفي زمان كان ماء مضافا، وشك في المتقدم والمتأخر. قال نستصحب عدم تحقق الغسل بالماء، بينما أنه لو جرى استصحاب الإطلاق في مايع بلا معارض يرى أنه هو الجاري ويثبت به عنوان الغسل بالماء. فأشكل عليه السيد الصدر بأن هذا تهافت، إذا كنت ترى أن الموضوع للمطهرية مركب من جزئين، الغسل بشيء وكون ذلك الشيء ماء، فكيف تجري الأصل، فكيف تجري الاستصحاب في الكل؟ لابد أن تجري الاستصحاب في الجزء المشكوك وهو الجزء الثاني، والمفروض أنه توارد فيه حالتان وتعارض الاستصحاب بالنسبة إليه. وإن كنت ترى أن عنوان الغسل بالماء عنوان بسيط منتزع عن اجتماع شيئين كعنوان العمى الذي هو بسيط ومنتزع عن اجتماع عدم البصر وقابلية المحل للبصر، فاستصحاب كون هذا الماء ماء لا يفيد ولا يثبت أن الغسل به غسل بالماء. نحن أجبنا عن إشكال السيد الصدر بأن كلامك يؤدي إلى نتائج غريبة عن ذهن العرف، لا نتعرض إلى تفاصيل ذلك البحث، ولكن أذكر نتيجة البحث. لعل السيد الخوئي يرى، وإن كان بعض كلماته لا يساعد على ما ذكرناه، لعله يرى أن الغسل بالماء عنوان بسيط لا مركب من جزئين، الغسل بشيء وكون ذلك شيء ماء، ولأجل ذلك قد يأمر المولى بالغسل بالماء، اغسل وجهك بالماء، ولا معنى لأن يقول أمر بالمركب من الغسل بشيء وكون ذلك شيء ماء، كون ذلك الشيء ماء خارج عن اختياري، فكيف تعلق الأمر به؟ أذكر بين القوسين مطلب، السيد الصدر يرى فرق في مطهرية الغسل بالماء، يقول الغسل بالماء مطهر، هذا حكم وضعي وموضوعه قد يكون خارج عن الاختيار فينحل إلى عنوان تركيبي، هنا يجري استصحاب كون هذا الماء ماء ويثبت به الجزء الثاني للموضوع المركب. فإذا توارد الحالتان لا يجري استصحاب عدم المركب، لأنه لابد أن يجري الاستصحاب في الجزء المشكوك. وأما إذا أمر المولى بالغسل بالماء متعلق الأمر لابد أن يكون أمرا اختياريا، فلا يمكن أن ينحل إلى جزئين، اغسل وجهك بشيء ويجب عليك أن يكون ذلك الشيء ماء. كون ذلك الشيء ماء ليس باختياري، فيقول هنا لابد من الالتزام بكون متعلق للأمر عنوان بسيط انتزاعي. فهنا استصحاب كون الماء ماء لا يثبت أنك امتثلت الأمر بالغسل بالماء، وهذا الذي قلت بأنه يؤدي إلى نتائج غريبة. لكن بإمكان السيد الخوي أو بإمكاننا أن نجيب الغسل بالماء عنوان بسيط، لكن البساطة هذا العنوان انتزعت من استخدام أداة الحرف الغسل بالماء. فالعرف يرى أنه لو جرى استصحاب كون الماء ماء فعدم ترتيب آثار الغسل بالماء على الغسل به يكون في نظر العرف نقضا لليقين بالشك. وأما إذا لم يجد استصحاب كونه ماء أو تعارض استصحاب كونه ماء مع استصحاب عدم كونه ماء، فهنا العرف يرى أنه لا يوجد أي مانع من أن يجري الأصل لنفي هذا العنوان، وهو عنوان الغسل بالماء. وهنا أيضا نقول الصلاة مع الوضوء عنوان بسيط، لكن بساطته منتزعة من استخدام أداة حرفية، أي كلمة معناها حرفي وليس اسميا. لم يقل يجب عليك اقتران الصلاة بالوضوء، قال يجب عليك الصلاة مع الوضوء. فهنا لو جرى استصحاب الوضوء فلو لم نرتب آثار الصلاة على الوضوء على الصلاة في هذا الحال كان نقضا لليقين بالشك، ولا أقل من أن صحيحة زرارة تأمرنا بترتيب آثار الصلاة مع الوضوء على استصحاب الوضوء. وأما لو لم يجر استصحاب بقاء الوضوء كما في توارد الحالتين، يا شيخنا الأستاذ أي مانع من أن نجري استصحاب عدم الصلاة مع الوضوء لإثبات بقاء التكليف؟ هذه هي المناقشة الثانية. وطبعا هذه المناقشات تستبطن الجواب عن نقض المحقق الراقي. المناقشة الثالثة نقول يا شيخنا الأستاذ أنت التزمت بنقض المحقق العراقي، لكن مناقشتنا الثالثة عليكم يا شيخنا الأستاذ أنكم لماذا منعتم من جريان الاستصحاب في الحكم الجزئي؟ نستصحب بقاء الوجوب وهو حكم جزئي، لأن الشك في بقاء الوجوب ينشأ من الشك في الموضوع وهو شك في بقاء الحكم الجزئي. السيد الخوي فد زمان في مصباح الفقهاء في بحث الخيارات قال إشكال استصحاب عدم الجأل الزائد ومعارضته مع استصحاب بقاء المجعول يجري في استصحاب الحكم الجزئي. هنا مثلا لو تشك في الامتثال تريد تستصحب بقاء وجوب الصلاة عليك، يتعارض مع استصحاب عدم جعل وجوب الصلاة في هذا الحال، لكنه عدل عنه ونعم ما صنع، لأن بقاء الحكم ببقاء موضوعه أو ارتفاع الحكم بارتفاع موضوعه لا يعني زيادة جعل. المولى قال هذا الثوب نجس ما لم تغسله بالماء، أغسله بالماء هذا اليوم أو أترك غسله إلى بعد شهر، هذا لا يجب زيادة في الجعل الشرعي. الجعل الشرعي واحد، هذا الثوب نجس ما لم تغسله بالماء، خلص تغسله هذا اليوم بالماء أو تترك غسله إلى بعد سنة، هذا لا يجب توسعا في الجعل أو تضيقا في الجعل. الجعل الشرعي بمعنى المجعول والقانون الشرعي واحد، لا يتسع ولا يتضيق بذلك. فأين استصاب عدم زيادة عدم الجعل الزائد؟ شيخنا السيد الخويفي مصباح الفقهاء طرح هذه الفكرة لكنه عدل عنها، وأنتم مصرين على التمسك بهذه الفكرة. نعم السيد الخوي في مصباح الأصول أشكل في استصحاب بقاء الحكم الجزئي بإشكال يمكن دفعه بسهولة، قال نشك في بقاء الموضوع، موضوع وجوب الصلاة ومن لم يصلي، نشك أن هذا من لم يصلي أم لا، فالشك في بقاء الحكم الجزئي راجع إلى الشك في بقاء الموضوع، يعتبر في الاستصحاب بقاء الموضوع. نقول يا سيدنا بقاء الموضوع بالنظر العرفي مشكوك، يعني معروض الحكم بالنظر العرفي مشكوك، العرف يرى أن معروض التكليف هو هذا الشخص، وكونه صلى أو لم يصلي حيثية تعليلية، وإلا فيقال هذا الشخص كان قد يجب عليه الصلاة مع الوضوء ونشك في بقاء هذا الوجوب عليه، هذا الشخص معروض للوجوب عرفا. فبقاء الموضوع كما ذكروا في الاستصحاب وذكره نفس السيد الخوئي يعني بقاء الموضوع بالنظر العرفي لا بقاء الموضوع في الجعل. المعروض للحكم بالنظر العرفي شنو؟ وإلا فكيف في استصحاب بقاء نجاسة الماء الذي زال تغيره بنفسه؟ السيد الخوي أجرى استصحاب بقاء النجاسة، مع أننا نحتمل أن موضوعه هو الماء المتغير بالفعل فنشك في بقاء الموضوع، أجرى استصحاب بقاء نجاسة هذا الماء لكنه قال هذا معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد، باستصحاب عدم جعل النجاسة للماء بعد زوال تغيره بنفسه، وإلا لولا المعارضة يقول يجري استصحاب بقاء نجاسة هذا الماء. لماذا؟ في الشبهة الحكمية لم يقل بالشك في بقاء الموضوع مع علمنا بارتفاع عنوان التغير. فلو شككنا في زوال التغير خارجا ولكن لم نريد أن نجري الاستصحاب الموضوعي أجلينا الاستصحاب الحكمي واستصحاب بقاء نجاسة هذا الماء، يقول السيد الخوي نشك في بقاء الموضوع، هذا غريب من السيد الخوي. فإذا المناقشة الثالثة أنه لا مانع من إجراء استصحاب بقاء وجوب الصلاة على هذا المكلف، وهذا استصحاب في الحكم الجزئي ولا إشكال فيه أبدا، وهذا الاستصحاب يكون مانع عن جريان استصحاب البراءة عن بقاء التكليف. المناقشة الرابعة نقول ما يخالف، نتنازل نتراجع عن مواقفنا لكن نقول استصحاب بقاء التكليف لا يجي ما يخالف، لكن العرف هل يرى المورد من موارد الشك في التكليف أو يرى أن المورد من موارد الشك في الامتثال بالنسبة إلى تكليف معلوم؟ العرف ببابكم، راجع جذر خان اسأل أبو الفواكه اشتري منه فد كيلو برتقال، قل خالي أنا أدري بأنه وجب علي الصلاة مع الوضوء، لكن أشوك صليت هذا اليوم أم لا؟ فأريد أقول النبي قائل صلى الله عليه وآله قائل رفع عن أمتي ما لا يعلمون، اللي ما تدري فهو مرفوع عنك. يقول عمي أنت ما تعلم، أنت تعلم بأن الصلاة واجبة عليك ولكن تشك في امتثالها، ولا أقل من أن رفع ما لا يعلمون بالنظر العرفي غير الدقي ينصرف عن هذا الفرض، أو يكفينا شبهة الانصراف. المناقشة الخامسة، نقول حتى لو كان بالنظر العرفي يشمل رفع ما لا يعلمون هنا لأنه شك في بقاء التكليف، لكن قاعدة الاشتغال في التكليف المعلوم بالتفصيل إذا شك في امتثاله قاعدة عقلائية تنجيزية، وإن كانت قاعدة عقلية اقتضائية. يعني شنو؟ يعني إذا سألنا العقل، العقل يقول ما عندنا مانع، ما عندي مانع، خل الشارع يجري البراءة عن بقاء التكليف، أنا أروح إلى بيتي. لكن العقلاء واقفين قدامنا يقولون أبد، شلون يصير هذا؟ يستنكرون أن تجري البراءة عن التكليف عند الشك في امتثال التكليف المعلوم بالتفصيل، لأن قاعدة الاشتغال في الشك في امتثال التكليف المعلوم بالتفصيل تنجيزية عندهم، يعني لا يقبل في ارتكازهم الترخيص في الخلاف إلا مع نص خاص، إذا جاء نص خاص العقلاء ينسحبون. ولعل هذا هو مقصود البحوث حينما قال البراءة عن بقاء التكليف تؤمن عن بقاء التكليف، فما هو المؤمن عن حدوث التكليف المعلوم؟ لعل مقصوده هذا، يقول البراءة تؤمن عن بقاء التكليف، ما هو مؤمننا عن حدوث التكليف المعلوم؟ إذا لاحظنا هذا الكلام من البحوث أمكننا الإشكال عليه بأن العلم منجز للتكليف آنا فآنا، في آن الحدوث منجز للحدوث، في آن البقاء لا بد من العلم بالبقاء حتى يكون منجزا، العلم بالحدوث علم سابق وليس منجزا عند الشك في بقاء التكليف. ولكن لعل مقصوده هو ما ذكرناه من أن قاعدة الاشتغال، أولا في المناقشة السابقة قلنا بأن العرف يرى أن المورد من موارد العلم بالتكليف لا شك في التكليف وإن كان بالدقة شكا في بقاء التكليف، وهذه المناقشة تقول قاعدة الاشتغال قاعدة تنجيزية عقلائية، يعني حسب مرتكز العقلاء الإطلاق لدليل البراءة ينصرف عن هذا الفرض كما كان منصرفا عن شمول دليل الأصل لأطراف العلم الإجمالي بنحو يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية. المناقشة السادسة وهي المناقشة الأخيرة مناقشة السيد الصدر، يقول على مسلكنا الامتثال رافع لمحركية التكليف عقلا، وإلا فالتكليف باق، الله سبحانه وتعالى أمرك بالصلاة مع الوضوء حتى لو تصلي مع الوضوء التكليف باق، الامتثال ليس رافعا لفعلية التكليف، التكليف باق، وإنما الذي يرتفع هو محركية التكليف وفاعلية التكليف عقلا. ويقول لأن المحبوب لا يرتفع محبوبيته بعد وجوده، أنت حينما تحب أكل الطعام من تأكل هذا الطعام يقول شنو هاي؟ بعض الأشياء هيتي ما دام لم يصل إليه يحبه، بعدما وصل إليه يكرهه. أما الله سبحانه وتعالى يحب العدل والإحسان، إذا تحقق العدل يرتفع حب المولى سبحانه وتعالى بالنسبة إلى العدل والإحسان له، وروح الوجوب هو الحب. أشكل عليه في تعليقة البحوث، لأن مقصود البحوث من هذه المناقشة شنو؟ أن يقول بأننا لا نشك في بقاء التكليف حتى نجري البراءة عن بقاء التكليف، نحن نعلم ببقاء التكليف، فلا مجال للبراءة عن بقاء التكليف حتى تكون واردة على قاعدة الاشتغال. في تعليقة البحوث قال خب أجر البراءة عن فاعلية التكليف ومحركيته، تشكون في محركية التكليف؟ أجر البراءة عن هذا ليس جوابا عن نقض المحق العراقي. نقول لا، كلام البحوث أعمق من هذا، هو يقول المحركية محركية عقلية، التكليف الفعلي للمولى باقي، لكنه ما دام لم يمتثل يكون محركا عقلا. المحركية العقلية ثابتة حتى بعد الشك في الامتثال. إن كان مقصود السيد الصاد من المحركية المحركية المولوية، أمكنكم أن تقولوا بأن المحركية المولوية بعد الامتثال ترتفع، فإذا شككنا في الامتثال فنشك في بقاء المولوية المحركية المولوية فتجري البراءة عنها. لا، مقصود البحوث من المحركية ليس المحركية المولوية، المحركية المولوية نفس روح التكليف، مقصوده من زوال محركية التكليف بعد الامتثال زوال محركيته عقلا، لأننا أتينا بمتعلق التكليف بعد ذلك لا يحركنا العقل نحو امتثاله لأنه امتثل قبل ذلك. المحركية العقلية ثابتة بالوجدان حتى عند الشك في الامتثال. لكن هذه المناقشة مناقشة مبنائية ونحن في غنى عنها، بل ذكرنا في محله أن امتثال التكليف رافع لفعلية التكليف للغوية بقاء التكليف بعد الامتثال، ولكن على مبنى السيد الصدور تأتي هذه المناقشة الأخيرة كجواب عن نقض المحق العراقي. ولكن قلت لكم نحن في غنى عن هذه المناقشة، الله سبحانه وتعالى أغنانا بسائر المناقشات عن هذه المناقشة الأخيرة. وبهذا نكتفي في الجواب عن النقض الثاني للمحق العراقي، ونصل إن شاء الله إلى البحث عن الامتثال الإجمالي، والحمد لله رب العالمين.